الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقام الثاني، يعني فيما إذا فرضنا أن أحد المحتملين كان تعبديا، ولنفترض أنه الوجوب. الوجوب المحتمل في المقام كان وجوبا تعبديا لا يسقط إلا بالإتيان بالفعل على وجه قربي. الكلام يقع في أنه العلم الإجمالي في هذه الحالة لا إشكال في أنه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، باعتبار عدم التمكن وعدم القدرة على الموافقة القطعية. لكن هل ينجز المخالفة الاحتمالية باعتبار التمكن منها بالإتيان بالفعل بلا قصد القربة، أو أنه لا ينجز حرمة المخالفة القطعية؟ والثمرة تظهر في ماذا؟ في جواز الإتيان بالطرف الآخر، والمقصود من الطرف الآخر هو الطرف الذي لا يرفع المكلف اضطراره به. المكلف يرفع اضطراره بهذا الطرف، بأحد الطرفين. الطرف الآخر الذي لا يرفع المكلف اضطراره به الأثر العملي لتنجيز حرمة المخالفة القطعية أو عدم تنجيزها هو يظهر في هذا الطرف الآخر. إذا قلنا أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية فلا يجوز ارتكاب الطرف الآخر، وإذا قلنا أن العلم الإجمالي لا ينجز حرمة المخالفة القطعية فيجوز ارتكاب الطرف الآخر وتجري فيه الأصول المؤمنة. الظاهر أنهم اتفقوا في هذا المقام في محل الكلام على ماذا؟ على أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، ينجز حرمة المخالفة القطعية. صاحب الكفاية صرح بذلك، المحقق الناهيني والمحقق العراقي أيضا صرحوا بذلك، وكذلك السيد الخوي قدس الله نفسه. كل هؤلاء ذكروا في محل الكلام أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. استدلوا على ذلك بما تقدم من أن مجرد عدم القدرة على الموافقة القطعية هذا لا يوجب إلا ماذا؟ إلا عدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وأما حرمة المخالفة القطعية فباعتبار تمكن المكلف وقدرة المكلف من المخالفة القطعية فلا موجب لعدم تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، فيكون العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية باعتبار قدرة المكلف عليها، ولا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية باعتبار عدم قدرة المكلف عليها. قالوا هذا لا محذور فيه ولا مانع منه، بل يمكن الالتزام به باعتبار ماذا؟ باعتبار كما ذكروا قدرة المكلف على المخالفة القطعية، فينجزها العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي في المقام ينجز حرمة المخالفة القطعية، أو قل بعبارة أخرى وجوب الموافقة الاحتمالية، ولكنه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. وهذا هو الذي سموه بالتوسط شنو؟ في التنجيز. التوسط في التنجيز بمعنى أن التكليف هو نفس التكليف، لا يتغير لا يتبدل لا يتبعض، نفس التكليف بلحاظ الحالات، لكن المنجزية تتبعض، النقص يطرأ على التنجيز لا على نفس التكليف، فهو توسط في التنجيز. في غير مسألتنا، مسألة الاضطرار إلى أحدهما، إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، غير مسألتنا، المسألة التي سيأتي بحثها. هناك ذكروا بأن الاضطرار إن كان لأحدهم المعين فلا إشكال في انحلال العلم الإجمالي وسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لأحدهم المعين، ولذا جوزوا إجراء الأصول المؤمنة فالطرف الآخر يعني الطرف الذي لا يضطر إليه المكلف، جوزوا إجراء الأصول المؤمنة في الطرف الآخر باعتبار أن هذا العلم الإجمالي لا يجب التنجيز. لماذا؟ لأنه ليس علما بالتكليف على كل تقدير، بل هذا المعلوم بالإجمال إن كان متحقق في مورد الاضطرار بعينه المعين فلا تكليف لمكان الاضطرار، وإنما يشك في تحققه وين؟ في الطرف الآخر. فالتكليف ليس معلوم التحقق على كل تقدير، ليس معلوما على كلا التقديرين، بل هو على أحد التقديرين يكون غير متحقق ويشك في تحققه في الطرف الآخر على التقدير الآخر، فهذا شك في التكليف تجري فيه الأصول المؤمنة. كلامنا ليس في ذلك، كلامنا في الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، وهو الذي يشابه محل الكلام. وقلنا سابقا أنه أدرج محل الكلام في ماذا؟ في مسألة الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. في هذه المسألة، في مسألة الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، هنا ذهبوا إلى منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بنفس الفكرة التي ذكرناها سابقا، وهي مسألة التوسط في التنجيز في باب الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. قالوا بأنه هنا المكلف غير قادر على المخالفة على الموافقة القطعية لمكان الاضطرار، لمكان الاضطرار هو ليس قادرا على الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، لكنه قادر على ماذا؟ قادر على المخالفة القطعية بأن يترك كلا الطرفين، يترك كلا الطرفين في الشبهة الوجوبية، أو يفعل كلا الطرفين في الشبهة ماذا؟ في الشبهة التحريمية. إذن هو قادر على المخالفة القطعية. هنا أيضا بعضه فقالوا بأن هذا العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية لعدم قدرة المكلف عليها لمكان الاضطرار بحسب الفارض، هو مضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين أو ترك أحد الطرفين حسب الشبهة وجوبية أو تحريمية، لكنه قادر على المخالفة القطعية بترك كلا الطرفين أو بفعل كلا الطرفين، أو بفعل كلا الطرفين قادر على المخالفة القطعية، فالعلم الإجمالي يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية، إذ لا مانع من ذلك وإن كان غير قادر على الموافقة القطعية، فالعلم الإجمالي ينجز هذه ولا ينجز هذه، وهو معنى التوسط في التنجيز. طبقوا نفس الفكرة على باب الاضطرار. نعم، صاحب الكفاية خالف في ذلك، خالف في تلك المسألة، لا ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أن العلم الإجمالي لا ينجز حتى المخالفة القطعية في باب الاضطرار. في محل الكلام ذهب إلى أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، لكن في باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه ذهب إلى أن العلم الإجمالي لا ينجز حرمة المخالفة القطعية، بل ذهب إلى ماذا؟ إلى أن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز رأسا حتى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. وبعبارة أخرى، أن العلم الإجمالي اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه عند صاحب الكفاية حكمه حكم الاضطرار إلى أحدهما المعين، إذا اضطر إلى أحدهما المعين العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز رأسا. لا ينجز حتى المخالفة القطعية حرمة المخالفة القطعية، ولذا يجوز إجراء الأصول في الطرف الآخر، يجوز إجراء الأصل في الطرف الآخر. الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه أعطاه نفس الحكم، هنا أيضا التزم بسقوط العلم الإجمالي على المنجزية رأسا حتى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. اختلف كلامه في محل الكلام، ذهب إلى التنجيز بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، بينما في باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه لم يذهب إلى ذلك، بل ذهب إلى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية مطلقا ورأسا. اختلف كلامه. زين، في مسألة التوسط في التنجيز التي قالوا بها على الأقل في محل الكلام، في محل الكلام يعني صاحب الكفاية يبدو منه هذا القول في محل الكلام، وهكذا المحقق النايني، وهكذا المحقق العراقي، وهكذا السيد الخوي قدس الله نفسه. فكرة التوسط بالتنجيز، سابق قطع النظر عن أنه من يقولها، فكرة التوسط بالتنجيز الظاهر أنها تتوقف على مسلك في العلم الإجمالي وهو مسلك الاقتضاء، تتوقف على مسلك الاقتضاء، لأننا نعلم كما ذكرنا، نعلم أن هناك مسلكان، أن هناك مسلكين في العلم الإجمالي. المسلك الأول يقول أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، هذا مسلك. المسلك الآخر يقول لا، أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هو فقط مقتضي، مسلك الاقتضاء فقط هو يقتضي ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، لكن لا مانع من أن يحتف بهذا المقتضي مانع ويرخص الشيء، وهو الترخيص الشرعي في أحد الطرفين، فيكون مانعا من منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هذا مسلك الاقتضاء. فكرة التوسط في التنجيز والتبعيض في منجزية العلم الإجمالي، وأنه ينجز بلحاظ المخالفة القطعية ولا ينجز بلحاظ الموافقة القطعية، هذه الفكرة تكون مقبولة وتكون معقولة وليس فيها مشكلة إذا قلنا بالاقتضاء بناء على مسلك الاقتضاء. مسلك الاقتضاء معناه في الحقيقة أن العلم الإجمالي بنفسه لا يمنع من الترخيص في ماذا؟ في أحد الطرفين، لا يمنع. لماذا؟ لأنه ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية حتى يكون مانع من الترخيص في بعض الأطراف، وإنما العلم الإجمالي بناء على مسلك الاقتضاء هو فقط فيه اقتضاء وجوب الموافقة القطعية، فلا يكون مانعا من الترخيص في بعض الأطراف، ولا منافاة أصلا بين افتراض الترخيص في بعض الأطراف، افتراض الترخيص في بعض الأطراف لمكان الاضطرار، لمكان العجز التكويني كما في محل الكلام، ومنافاة بين الترخيص الشرعي في بعض الأطراف وبين بقاء تأثير العلم الإجمالي في ماذا؟ في حرمة المخالفة القطعية، وكم منافات بينهما، أن يبقى أن يرخص الشارع في أحد الطرفين لكن يبقى العلم الإجمالي مؤثرا في حرمة المخالفة الشنو قطعية، لوضوح أن الترخيص في أحد الطرفين لا ينافي حرمة شنو تركهما، لا ينافي حرمة تركهما. في الشبهة التحريمية الشارع يرخص في ارتكاب الطرف الذي يضطر إليه المكلف، لكن هذا لا ينافي أن يقول له في نفس الوقت يحرم عليك ارتكاب كل منهما. وفي الشبهة الوجوبية يقول له في نفس الوقت يحرم عليك ترك كل ماذا منهما. هو رخص له في ارتكاب أحدهما، الترخيص في ارتكاب أحدهما لا ينافي تحريم المخالفة ماذا القطعية. فإذا لا تكون هناك منافاة بين الترخيص في أحد الطرفين لمكان الاضطرار، إذ لا إشكال في أنه في حالة الاضطرار الثابت هو الترخيص، بمعنى أن الشارع يرخص في ارتكاب الطرف عند حصول الاضطرار بلا إشكال، هذا مفروغ منه. لكن الكلام أن هذا الترخيص هل ينافي كون العلم الإجمالي مؤثر في حرمة المخالفة القطعية أو لا ينافيه؟ واضح ما ينافيه، إذ لا محذور في الجمع بين الترخيص في بعض الأطراف وبين حرمة المخالفة القطعية. هذا واضح اللي أقوله. في الشبهة الوجوبية يقول لا يجوز لك ترك أحدهما عندما يضطر إلى الترك، لكن لا يجوز لك ترك كل منهما. في الشبهة التحريمية يقول له يجوز لك ارتكاب أحد الطرفين لمكان الاضطرار، لكنه لا يجوز لك ماذا ارتكاب كلا الطرفين، الجمع بينهما ليس هي محذور. إذن الترخيص لا ينافي بقاء تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية، كما أنه لا ينافي تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن المفروض أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب ماذا الموافقة القطعية، ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية حتى يكون الترخيص في بعض الأطراف منافيا له، وإنما هو مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، وحينئذ لا يكون جعل الترخيص في بعض الأطراف منافيا له، لأن هذا الترخيص كما قلنا بمثابة المانع الذي يمنع من تأثير العلم الإجمالي في ماذا في وجوب الموافقة القطعية. فإذا لا يوجد محذور في الالتزام بأن العلم الإجمالي في هذه الحالة في حالة الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه أن يلتزم بأنه باق على تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية، وهذا هو معنى التوسط في التنجيز، هذا هو معنى التوسط في التنجيز، بمعنى أن تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ارتفع. لماذا؟ لأنه اقترن بالمانع، وهو شنو؟ هو الترخيص الشرعي في أحد الطرفين لا بعينه. منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية باقية على حالها، إذ لم يحدث شيء ينافي هذا التنجيز وهذه المنجزية، لأن الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه يستدعي ترخيص الشارع في أحد الطرفين. هذا الترخيص الشرعي في أحد الطرفين لا ينافي ماذا؟ لا ينافي تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، فيلتزم بحرمة المخالفة القطعية وتنجيز العلم الإجمالي لها، ولا يلتزم بوجوب الموافقة القطعية. هذا في باب ماذا؟ في باب إذا قلنا بماذا؟ بالاقتضاء. إذن التوسط في التنجيز، فكرة التوسط في التنجيز تكون مقبولة وليس عليها غبار عندما يقال بمسلك ماذا؟ بمسلك الاقتضاء. ومن هنا يكون القائل بمسلك الاقتضاء في باب العلم الإجمالي كالمحقق النعيمي والسيد الخوي قدس الله نفسه، وحتى الشيخ على ما ينسب إليه، لأن الشيخ كلماته مختلفة، يظهر من بعضها أنه يقول بالاقتضاء، كما يعني شيء محقق الناين ينسب إليه ذلك. بعض كلمات لا ظاهرة في ماذا في العلية التامة. على كل حال القائل بالاقتضاء يعني التزام بالتوسط في التمجيز في مسألتنا وفي مسألة الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه يكون منسجم مع المبنى الذي يبني عليه وهو مسلك ماذا؟ مسلك الاقتضاء. الكلام مو في هذا الكلام إذا قلنا بماذا؟ إذا قلنا بالعلية التامة. إذا قلنا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وهو المسلك الذي بنى عليه المحقق العراقي وكذلك المحقق الأصفهاني، التزموا بالعلية التامة. العلم الإجمالي كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، كذلك هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. علة تامة، ويستحيل أن يحصل هناك انفكاك بين ماذا؟ بين العلم الإجمالي، افتراض وجود العلم الإجمالي، وبين أن لا يكون منجز لوجوب الموافقة القطعية. مستحيل هذا الحال. بناء على هذا التوسط في التنجيز، أو قل بعبارة أخرى منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية، دون وجوب الموافقة القطعية، يعني لا تكون مقبولة بناء على مسلك العلية التامة. وذلك باعتبار أن ترخيص نفسه في بعض الأضرار ولو لأجل الاضطرار كما هو المفروض في محل كلامنا، ولو لأجل عدم القدرة التكوينية، نفس الترخيص الشرعي في بعض الأطراف هو يكون منافيا لحكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي وتنجيزه لوجوب الموافقة القطعية بنحو العلية التامة كما هو المفروض بناء على هذا المسلك. بناء على هذا المسلك يقول أن العقل يحكم بأن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية بنحو العلية التامة، بنحو العلية التامة. وبلا إشكال أن جعل الترخيص في بعض الأطراف ولو لأجل الاضطرار يكون منافي من منافي لهذا الحكم العقلي. بعبارة أخرى أن المدعى بناء على هذا المسلك أن العقل يرى عدم إمكان ماذا؟ عدم إمكان الترخيص في ماذا؟ في أحد الأطراف. هذا معنى أن العقل يرى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، يعني يرى أن الترخيص في أحد الأطراف هذا أمر غير ممكن، أمر غير معقول، غير مقبول، أمر قبيح نسميه. فيرى أن الترخيص في أحد الأطراف هذا أمر غير ممكن، غير مقدور. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بنظر العقل علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، يعني علة تامة لعدم الترخيص في أحد الطرفين. فالترخيص حينئذ في أحد الطرفين يكون منافيا لذلك، يكون منافي لهذا العلم الإجمالي بناء على مسلك العلية التامة، يكون منافي للتكليف المعلوم بالإجمال بناء على هذا المسلك. فحينئذ تحصل المنافاة بين العلم الإجمالي والتكليف المعلوم بالإجمال من جهة بناء على هذا المسلك، وبين الترخيص في بعض الأطراف ولو لمكان الاضطرار، ولو كان الترخيص لأجل ماذا؟ لأجل الاضطرار أو العجز التكويني. هذا الكلام معناه أننا لا يمكن أن نجمع بين الترخيص الشرعي في بعض الأطراف بعض في أحد الطرفين ولو لمكان الاطراف كما هو المفروض في محل كلامنا أن نجمع بينه وبين بقاء العلم الإجمالي على منجزيته، ما يمكن الجمع بينهم. يعني من جهة العلم الإجمالي باقي وهو علة تامة للمنجزية لوجوب الموافق القطعية، ومن جهة نجمع بينه وبين ماذا؟ وبين الترخيص في بعض الأطراف. هذان أمران لا يمكن الجمع بينهما. فإذا ثبت الترخيص جزما كما هو المفروض في محل كلامنا، لا إشكال كما قلنا أن الاضطرار يوجب ماذا؟ يوجب الترخيص في أحد الطرفين. فإذا ثبت الترخيص جزما في محل الكلام الترخيص في أحد الأطراف لمكان الاضطرار، في هذه الحالة لا يمكن الالتزام بسقوط ثبت الترخيص قطعا. زين، في هذه الحالة شنو نستطيع أن نقول؟ بأن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز مع بقائه. مرة نقول العلم الإجمالي يزول، هذه مسألته، لا، مع بقاء العلم الإجمالي لكن يسقط عن المنجز، لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، هذا غير ممكن بناء على هذا المسلك. لماذا؟ لأن المفروض أنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ما دام العلم الإجمالي باقيا كما هو المفروض، حينئذ يستحيل أن نفكك بينه وبين ماذا؟ وبين تنجيز الوجوب الموافقة القطعية، لا يمكن، لأنه علة تامة بحسب الفرد، ليس مقتضي أن يبقى العلم الإجمالي ولكنه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، لأنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. كيف لا نتصور وجود علم إجمالي ولا تحرم مخالفته القطعية؟ كذلك لا نتصور وجود علم إجمالي ولا تجب موافقته شنو؟ القطعية. التفكيك بينهما غير مقبول، غير معقول، وحيث أن العلم الإجمالي باقي الترخيص أيضا فرض وجوده لمكان الاضطرار، في هذه الحالة يتعين، قالوا يتعين في هذه الحالة التصرف في التكليف، يتعين يكون الحل لهذه القضية والتصرف في التكليف نفسه، لا نستطيع أن نتصرف في الترخيص لأن الترخيص ثابت بلا إشكال في أحد الطرفين، لا نستطيع أن نتصرف ونفكك بين العلم الإجمالي وبين ماذا؟ وبين تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية، لأن المفروض أنه على نحو العلية التامة. لا نستطيع أن ندعي بأن العلم الإجمالي زال، العلم الإجمالي بعد موجود. إذن ما هو الحل؟ الحل هو التصرف في نفس التكليف في متعلق العلم الإجمالي، في متعلق العلم الإجمالي نتصرف في متعلق العلم الإجمالي تصرفا بحيث نحفظ هذه الأمور المسلمة. ترخيص علم إجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية التامة، بنحو العلية التامة، وبقاء العلم الإجمالي، نحفظ كل هذه الأمور بأن نتصرف في نفس التكليف، وذلك بأن نحول التكليف الواقعي من كونه تكليف تعييني إلى كونه تكليف شنو؟ تخييري. نحوله من التعيينية إلى التخييرية، من التعيينية إلى التخييرية، فيقال بأن التكليف الواقعي يثبت في كلا الطرفين لكن مشروطا بماذا؟ مشروطا بمخالفة الطرف الآخر، بمخالفة التكليف في الطرف الآخر. بعبارة أخرى، أن التكليف يثبت في كل طرف بشرط أن المكلف يطبق الضرارة على الطرف الشنو؟ على الطرف الآخر. فإذا طبق المكلف الضرارة على هذا الطرف التكليف يثبت في هذا الطرف. إذا طبق الضرارة المكلف رفع اضطراره بهذا الطرف فالتكليف يثبت في هذا الطرف. إذن التكليف يتعلق بكلا الطرفين لكن مشروطا بمخالفته في الطرف الآخر. إذا خالفت التكليف في هذا الطرف لمكان الاضطرار فالتكليف يتعلق بهذا الطرف، وهكذا العكس. هذا في الحقيقة معناه ماذا؟ معناه تحويل التكليف الواقعي المفروض كون تعييني إلى كون ماذا؟ إلى كون تخييري. إلى كون تخييري، طبق اضطرارك على هذا الطرف التكليف يتعلق بالطرف الآخر، تطبق اضطرارك على هذا الطرف ترفع اضطرارك بهذا الطرف التكليف يتعلق بهذا الطرف. أي طرف ترفع به الاضطرار التكليف يتعلق بالطرف الآخر، وهكذا. فبتحويل التكليف الواقعي من التعيينية إلى التخييرية حينئذ يمكن الالتزام بكل هذه الأمور المسلمة. يمكن الالتزام بالترخيص، بل هذا هو معنى الترخيص، الشارع يرخص للمكلف في أن يرتكب أحد الطرفين ليرفع به شنو اضطرارا. الترخيص ماكو مشكلة به. وأيضا نلتزم بماذا؟ بأن العلم الإجمالي باق على تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية على نحو العلية التامة. لكن بعد ماذا؟ بعد أن حولنا متعلق هذا العلم الإجمالي من التعيينية إلى التخييرية، بعد أن حولنا متعلق هذا العلم الإجمالي من التعيينية إلى التخييرية لا مانع من أن يقال بأن العلم الإجمالي باق على التنجيز. لكن بماذا باق على التنجيز؟ بنحو العلية شنو؟ بنحو العلية التامة. هو ينجز بنحو العلية التامة التكليف التخييري بعد تحويله من تعيينه إلى تخييره، فيلتزم بذلك. إذن ما صار التصرف؟ ما صار التصرف في التنجيز، وإنما التصرف صار في التكليف، وهذا هو الذي يعبر عنه بماذا؟ بالتوسط في التكليف. يعبر عنه بالتوسط في التكليف لا في التنجيز. انتهى الوقت؟ نكمل المطلب إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.